درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في مسائل الزكاة من بحث إجماعات المفسرين. www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل القراءة في مسائل الزكاة. مسألة: قال مجير الدين العليمي: ولا يجوز أداء الزكاة إلا بالنية بالاتفاق. أهل العلم متفقون على وجوب النية عند إخراج الزكاة. وقال صديق: لا يصح أداء الزكاة إلا بالنية. وقال به عامة الفقهاء. هذا بالنسبة للمفسرين، أما بالنسبة للفقهاء قلت: قال الماوردي في الحاوي: إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية، فإن أخرجها بغير نية لم يجزه. وبه قال كافة العلماء إلا ما حكي عن الأوزاعي رحمه الله. أوزاعي قال بأن النية لا تشترط في إخراج الزكاة. والنقولات هنا عن ابن قدامة في المغني، والقرافي في الذخيرة، وجمال الدين الريمي في المعاني البديعة، والعيني في البناية شرح الهداية، والحطاب الرعيني في مواهب الجليل، وأصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية. قلت: أداء الزكاة عبادة من العبادات العظيمة وقربة من القرب، يفتقر فيها المزكي إلى النية الصالحة عند إخراجها. وقد قال أهل العلم قديما وحديثا إن النية في أداء الزكاة فريضة. سمعتم أن من يريد أن يخرج زكاة ماله أنه يفتقر للنية، وأنه واجب عليه وشرط من شروط صحة قبول زكاته، لأن إخراج الزكاة عبادة لله عز وجل يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذه النية بين العبد وبين ربه. قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. مسألة: قال ابن جرير رحمه الله: الكنز في كلام العرب كل شيء مجموع بعضه على بعض في بطن الأرض كان أو على ظهرها. وكذاك تقول العرب: البدن المجتمع مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض. المسألة هذه ابن جرير ومن سيذكر عنهم يتكلمون عن قول يكنزون من جهة اللغة، من جهة اللغة. وقال الثعلبي: أصل الكنز في كلام العرب كل شيء مجموع بعضه على بعض في بطن الأرض أو في ظهرها. وقال بهذا مكي في الهداية، والواحد في البسيط والوسيط، والخازن ومحي الدين، والشربيني والشوكاني، صديق حسن خان. هؤلاء كلهم من المفسرين يذكرون تعريف الكنز في اللغة. قلت: لا يختلف المفسرون وأهل اللغة أن الكنز هو المال المجموع الذي ضم بعضه إلى بعض وجعل في باطن الأرض ككنوز الجاهلية، أو جعل في أوعية يحفظ فيها وأماكن محروزة على ظهر الأرض. ولا يختص الكنز بالذهب والفضة وإن كان أكثر ما يكون منهما. قد صار المتعارف عليه عند الناس مؤخرا أن الكنز ما استخرج من باطن الأرض من أنواع المعادن. سمعتم في هذه الآية الكريمة أنها جعلت المال المحفوظ كنزا جعلت المال المحفوظ كنزا، سواء كان في باطن الأرض كدفن الجاهلية أو كان على ظهرها، لأن هذا المال يسمى كنزا، الذي هو مضموم بعضه إلى بعض ومجموع في مكان محرز. مسألة: قال الواحدي في البسيط الذي عليه الأكثر وهو الإجماع اليوم أن المراد بهذا الكنز هو جمع المال الذي لا تؤدى زكاته. المسألة الآن ما هي؟ المسألة الآن ما هي؟ يعني ما المراد بقوله يكنزون الذهب والفضة؟ قالوا المراد المال الذي لم تؤدى زكاته، هو مكنوز لكن زادوا لم تؤدى زكاته. طيب، يعني إن الوعيد الوارد في الآية هو يعني في المال الذي لم تؤدى زكاته وليس في المال المكنوز المزكى. قال الواحد الذي عليه الأكثرون وهو الإجماع اليوم أن المراد بهذا الكنز هو جمع المال الذي لا تؤدى زكاته. وقال الكيله الراسي وأكثر العلماء على أن الوعيد على الكنز على من يمنع حق الله فيه، فحق الله تعالى منه فهو كنز كان على وجه الأرض أو تحتها في جواز دفن المال المزكى أو غير المزكى، إذا أديت زكاته. النقولة هنا عن ابن عطية وعن ابن الجوزي وعن أبي حيان والنيسابوري ومحي الدين والشربيني والقاسمي والشنقيطي، هؤلاء من المفسرين الذين ينقلون عن أكثر السلف وأئمة الخلف والجمهور أن المراد بالكنز المتوعد عليه صاحبه هو المال الذي لم تؤدى زكاته. النقولات من خارج كتب المفسرين عن المحدثين والفقهاء عن ابن عبد البر والقاضي عياض، وسأقرأ كلام القاضي عياض. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: واختلف السلف في معنى الكنز المذكور في القرآن والحديث، فقال أكثرهم هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته وما أخرجت زكاته فليس بكنز. وقال آخر نسخ ذلك الزكاة، وقيل المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك، لأن في بداية الآية قال الله: يا أيها الذين آمنوا، أش بعدها؟ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة. هذا قول. وقال آخر: كل ما زاد على 4000 فهو كنز وإن أديت زكاته. وقيل هو ما فضل عن الحاجة، وقيل لعل هذا كان في مدة النبي وفي أول الإسلام وضيق الحال، واتفق أئمة الفتوى على القول الأول وهو الصحيح ونقله عنه الشوكاني. إيش هو القول الأول؟ أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته، هو قول الأكثر من السلف. وذكر هنا هذه المسألة القرطبي رحمه الله صاحب المفهم، والنووي في شرح مسلم، والعراقي في طرح التثريب، وابن حجر، والعين، هؤلاء كلهم نقلوا كلام القاضي عياض. كذلك نقل هذا القاري والقسطلاني في إرشاد الساري، والزرقاني في شرح الموطأ، وعبد العظيم آبادي في عون المعبود، وابن القاسم في الإحكام، وأصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية. قلت أكثر السلف وأهل العلم من الخلف أن الكنز المتوعد عليه صاحبه هو المال الذي وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته، وعلى هذا فأول ما يدخل في معنى الإنفاق في الآية إخراج الزكاة المفروضة من الذهب والفضة، وسيأتي لهذه المسألة مزيد قريبا. قد صح عن أبي ذر وذكر ابن عبد البر قال صحت آثار كثيرة عن أبي ذر أن أبا ذر رضي الله عنه كان يرى أن اكتناز المال حرام، وكان يفسر الاكتناز في الآية بهذا ويقول إن كل من اكتنز مالا وله مزكى ولو أدى زكاته وأخرج الواجبات عليه من النفقة فيرى أنه يعني كنز وأن الوعيد هذا وارد عليه. هذا كان فهم أبي ذر رضي الله عنه، وقد جاء أن الصحابة لم يوافقوه على هذا الرأي رضي الله عنه. وسمعتم أن الواحد ذكر أن الإجماع قد صار اليوم، يعني أن هذا الخلاف حصل في عهد السلف ثم انقطع من يقول بما قاله أبو ذر رضي الله تعالى عنه. فعلى كل يعني أما حصل من هذا الفهم أن كل مال اكتنز فهو يعني كنز متوعد صاحبه بما في الآية من الوعيد الشديد ولو أدى الزكاة عنه، أن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح وليس معمول به لا سلفا ولا خلفا. قوله تعالى ولا ينفقونها في سبيل الله مسألة، قال ابن الفرس فالمراد بالنفقة على القول الأول الزكاة، وهو قول ابن عباس وابن عمر، واتفق أئمة الفتوى على قول ابن عمر وابن عباس. ما المسألة هذه؟ ما المسألة هذه؟ من يقول؟ من رفع يده؟ قم مطحني. نعم، من المراد بقوله ولا ينفقونها في سبيل الله، وذكر أن الذي عليه ابن عباس ابن عمر أن الذي عليه ابن عباس ابن عمر وهذا قد صح عنهم وأئمة الفتوى بعد ذلك أن المراد بذلك كما سمعتم إخراج الزكاة ولا ينفقونها، أي ما يخرجون الزكاة. وقال ابن الجوزي في نواسخ القرآن وفي المراد بالإنفاق ها هنا قولا، الأول إخراج الزكاة وهذا مذهب الجمهور. قلت لا خلاف معتبر بين المفسرين وغيرهم من أهل العلم أنه يدخل في قوله ولا ينفقونها الزكاة، أي لا يؤدون الزكاة التي أوجب الله عليهم في الذهب والفضة، ويزيد بعضهم ولا يقومون بالنفقات الواجبة الطارئة كالنفقة في الحج والعمرة وغير ذلك. إن سمعت الآية ولا ينفقونها في سبيل الله، أن أول ما يدخل في سبيل الله هنا يعني أداء ما أوجب الله فرض وهو الزكاة، هو الزكاة، وبعد ذلك يأتي ويدخل في سبيل الله واجبات غير الزكاة، واجبات أخرى من غير الزكاة. هذا يعني معنى الآية، باعتبار أن الآية جاء بعدها الوعيد لا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فتحمل هنا النفقة التي يتوعد عليها من لم يقوم بها على الفرائض والواجبات، الفريضة الزكاة والواجبات النفقة على الأولاد وعلى الأهل وما كان مما أوجبته الشريعة، مما أوجبته الشريعة. قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، مسألة، قال الواحدي في البسيط معنى الكي في اللغة إلساق الحار من نار أو حديدة بالعضو حتى يحترق الجلد. إيش المسألة هذا؟ ما هذه المسألة؟ من يقول هذا؟ ما معنى الكي؟ المسألة هذه ما معنى الكي في اللغة؟ قلت لا خلاف بين أهل اللغة وأصحاب التعاريف أن الكي هو إلصاق حديدة محمى بالنار بجلد وعضو الآدمي ونحوه لغرض التداول، لغرض التداول، وقد يكون للعقاب والجزاء، وقد يكون للعقاب والجزاء. مسألة، قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: فبشر هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يخرجون حقوق الله منها يا محمد بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي يحرق الله جباها كانزيها وجنوبهم وظهورهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وقال الواحد في البسيط والوسيط، قال المفسرون: من كان له مال في الدنيا لم يؤد زكاته أحمي على دراهمه ودنانيره في نار جهنم وكويت بها. هذه المواضع لا يوضع دينار مكان دينار ولا درهم مكان درهم، ولكن يوسع جلده فيوضع بكل درهم ودينار كية على جلده. وقال السمعاني، قال أهل التفسير: لا يوضع درهم مكان درهم ولا دينار مكان دينار، ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم في موضعه. وذكر الألوسي رحمه الله هذا الذي قالوه، ذكر هذا وقال: تضافرت به الأخبار. قلت: لا خلاف بين المفسرين في القول بظاهر الآية، وأكثر المفسرين يقولون إن المواضع التي ستحرق هي الجبهة والجنوب والظهور، توسع حتى يوضع عليها جميع ماله المحمى عليه في نار جهنم، ويكون وضعه أن كل دينار ودرهم يوضع بمفرده في هذه المواضع أو في هذه الأعضاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما هو العذاب الأليم؟ قال ربنا: يوم يحمى عليها، أي على الأموال التي لم تؤدى زكاتها، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. سمعتم من باب التفقه على أن يعني كثيرا من المفسرين ذكروا أنها الأعضاء هذه الجبهة والظهر وهكذا أيضا الجنب توسع حتى يوضع كل درهم ودينار يعني في موضع، دون أن يوضع درهم بعد الثاني في نفس المكان، وإنما كل درهم ودينار يوضع في مكان يخصه. ومفاد هذا أن مانع الزكاة لو كان منعها سنين وهو على منعها أن يعني سيلاقي عذاب، وأن هذا التوسع في الظهر والجبهة والجنب سيكون يعني واسعا جدا حسب تلك الأموال. مسألة، قال الشافعي: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم في الورق صدقة، وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي لم يبلغنا، وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا ونقله عنه الشنقيطي في الأضواء. هذا الآن هذه المسألة بداية ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة، بزكاة الذهب والفضة، لأن الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة. وقال الشنقيطي: لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة بالفضة. وقال أيضا: دلالة الكتاب والإجماع على أن الزكاة واجبة في الذهب. قلت قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في 9 أشياء، على أن الزكاة تجب في 9 أشياء: في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة إلى آخره. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاوى. وقال ابن المغلس في الموضح: اتفق الجميع أن الزكاة تجب في الرقيق والعين والماشية. نقله عنه ابن القطان في الإقناع. النقولة هنا في هذه المسألة، في مسألة وجوب الزكاة في الذهب والفضة، عن القاضي أبي الطيب الطبري الشافعي، والماوردي في الحاوي، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد، وابن رشد الجد في المقدمات، وابن عربي في عارفة الأحوذي، وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، وابن قدامة في المغني، والنووي في شرح مسلم، وشمس الدين بن قدامة في شرح الكبير، وابن مفلح في الفروع، والزركشي في مختصر الخرقي، والعراقي في طرح التثريب، وابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام، والرملي في نهاية المحتاج، والبغوتي في كشاف القناع، والشوكاني رحمهم الله تعالى. هؤلاء كلهم ينقلون الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ينقلون الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. قلت علم وجوب زكاة الذهب والفضة من القرآن والسنة والإجماع في ذلك. والإجماع في زكاة الفضة يعني أشهر وأظهر منه في زكاة الذهب، لكن قد صار المسلمون على أداء الزكاة في الذهب كما يؤدونها في الفضة، لكن الأدلة في الفضة أظهر منها وأكثر منها في الذهب. مسألة، قال ابن الفرس رحمه الله: وأما نصاب الفضة التي أوجب الله تعالى فيها الزكاة أيضا ف200 درهم بلا خلاف لما جاء عن النبي في ذلك من النصوص. وقال الموزعي: وبين النبي عليه الصلاة والسلام القدر الذي يجب فيه الإنفاق، فقال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، الورق الفضة، والأوقية 40 درهم، وبين القدر الواجب، فقالوا: في الرقة ربع العشر، الرقة أيضا الفضة. وعلى الحكم في الفضة وقع الإجماع. إذن مسألة الآن ما هي؟ يعني مقدار نصاب الفضة، كم مقدارها؟ سمعتم أنه ذكر هنا بالإجماع كم؟ 200 درهم. والذين قالوا الإجماع أيضا بالنسبة للمفسرين مجير الدين العليمي والشنقيطي رحمه الله تعالى. قلت قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال: لا اختلاف فيه بين المسلمين، إذا كان الرجل قد ملك في أول السنة من المال ما تجب في مثل الصدقة، وذلك 200 درهم. وقال الترمذي في السنن بعد أن أخرج حديث: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والعمل على هذا عند أهل العلم، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والنقولة هنا للإجماع هذا عن ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، ونقله عنه النووي في المجموع، وابن القصار في نكت العيون، وذكر الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار في التمهيد، والقاضي عياض ونقله عن النووي، والبغوي في شرح السنة، ابن هبيرة في إجماع الأئمة 4، وابن رشد في بداية المجتهد، ابن قدامة في المغني، وشيخ الإسلام كان في مجموع فتاوى، والزركشي في مختصر الخرقي، وصمد العثماني في رحمة الأمة، والحافظ في الفتح، والعيني في عمدة القاري، والشوكاني في السير الجرار وفي النيل. قلت خلاصة ما سبق نقله كالتالي: الإجماع على أن الفضة فيها الزكاة معلوم من الإسلام، وهو إجماع قطعي كما تقدم. 2، الإجماع على أن نصاب الفضة، على أن نصاب الفضة 5 أواق وحددت بمئتي درهم إجماع صحيح. ثلاثة، الإجماع على أن مقدار ما يخرج زكاة من نصاب الفضة ربع العشر وهي خمسة دراهم، وهذا الإجماع متين. هذه مسألة ما تعلق بزكاة، يخرج زكاة الفضة، وإن كان الآن الفضة والذهب يعني هذا كان في وقت يعني كان هذا النقدان العمدة عليهم، لكن الآن قد صار البديل عنهما الأوراق، أوراق النقدية، وهذه الأوراق النقدية تأخذ حكم يعني الذهب والفضة. هذا الريال الفرنسي من الفضة.
في التاسع من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.